الحمد لله معيد الأعياد وباسط الإمداد والذي لم يزل خيره ساليا للعباد في الخافي وفي الباد، بلغنا رمضان حتى أكملنا العدة وأقبلت علينا ليالي شوال راجين من الله القبول، وأن يعيد إلينا أمثال رمضان ولا يجعله آخر العهد منا. الحمد لله على ما جمعنا على هذا الخير في مواصلات الاتصال بالقرآن بعد أن جلسنا في دروس رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نشارك أهل ملة الإسلام والإيمان هذه الأيام في فرح تمام الصوم ووصول أيام العيد الغراء وما جعل الله فيها من خير ومن بشرى. نسأل الحق تعالى أن يجعلنا من أحظى عباده بإمداده وإسعاده وما قسم من رمضان لأهل محبته ووداده. وعلى هذه الأمة أن تعلم المقاصد في الشريعة لتثبت أسسها التي تقوم عليها أعمالها القالبية والقلبية وصلاتها بالحق واستعداداتها لعالم البقاء والدوام والدار الأخرى بعد هذه الحياة المنقضية. فقد جعل الله لنا في عظمة هذا الكتاب الذي أنزل على قلب نبينا والشريعة الكاملة الغرة الطاهرة إمدادا بما يعيننا في أي ظرف كان وفي أي زمن كان، ومع انتشار أي شيء ينتشر بين بني الإنسان على ظهر الأرض يعيننا على أن نتخطى دواعي التأخر والانقطاع والحجاب والبعد والغفلة والإعراض واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. في الشرع، في الكتاب، في سنة المصطفى ما يعيننا على ذلك وما يكفينا زادا وما يملأنا استعدادا وما يفي بإعدادنا لمواجهة أنواع ما يجري على ظهر الأرض مما يمكن أن يحدث من فكر إنسان أو إغواء شيطان أو وسوسة نفس أو تسلط هواء. كل هذه الأشياء إذا أخذنا سر الوجهة إلى ربنا من كتابه ومن هدي نبيه سيد أحبابه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه كفينا شر المحن والفتن التي تظهر وتتعاقب في الزمن. وإن مما يمكن أن نتحدث عنه في هذا الصدد استفادة الأمة من دروس رمضان فائدة تقويم التبعية بحكم الإسلام والإيمان، يكون المسلم والمؤمن تابعا بما تحمله الكلمة من معنى لمنهج ربه. هذه التبعية هي التي تقوم بها حقيقة العبودية للرب، بل وتصح بها ترجمة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه التبعية هي مفتاح التحرر من الانغماس في العبودية لغير الرب ومن الاغترار بما ينشره أي أحد ممن قرب وممن بعد. إنما أشرنا إلى هذا الدرس وهذه الحقيقة الإيمانية لأن الأمة في زمننا ومرحلتنا انصبت الجهود عليها لزعزعة حقيقة تبعيتها لله ولرسوله، فبقيت بعض الشعائر محفوظة في صورتها من صلاة أو صيام لرمضان، وهو من نعمة الله تعالى، ولكن حقائق هذه الشعائر متصلة بهذا الدرس الذي نتعلمه من الصوم ومن القيام، درس التبعية التي بها نتحقق بالتقوى. ونحن نقرأ في سر الصيام قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخارج من شهر رمضان بعد صوم الشهر إن لم يتقوى قدمه ويرسخ في معنى التقوى لا يكون ممن أدرك سر الشعيرة، معنى الشعيرة، حقيقة الصوم، سر صيام شهر رمضان المعظم الذي من صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقهنا لهذه الحقيقة يوقفنا على تثبيت قواعد عبوديتنا للرب وتثبيت أقدامنا على اتباع رسوله المقرب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. في هذا ينتفض هذا الغبار عمن تحقق بهذا الأمر. هذا الغبار الذي غطى على العقول في زمننا وعلى الأفكار سر تبعيتها لله الجبار وعبده المختار صلوات ربي وسلامه عليه. وساحة المسلمين اليوم تعج بمد حبال التبعيات في كثير من الاعتقادات، في كثير من الأفكار، في كثير من التعاملات، في كثير من السلوك، في كثير من النظرات إلى لغير الله ولرسول وغير رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. في هذا انحطاط وسقوط وخروج من برج العزة التي قال الله عنها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إلى حضيض الذلة المكتسبة من تعظيم وتمجيد عجل الدينار والدرهم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وترى هذه الذلة أن الثلل من المسلمين في مختلف أصنافهم سواء كانوا جماعات أو أفراد أو حكومات أو بعض محكومين من الشعوب، وكثير منهم لما تحكم فيهم تعظيم الدينار والدرهم أصابتهم أمام الأعين الآن ذلة التبعية للكفار، حتى صاروا في كثير من شؤونهم تحت تعليمات لا مجال لهم أن يخرجوا عنها. اعمل اعمل، ولا كان يتلقى الأوامر من رب العرش: افعل ولا تفعل، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، أمر ونهي من الله ومن رسوله. إذا أراد أن يستدل على مرضاة الله ورسوله استعان بأقوال المقربين من الصديقين والعارفين المحبوبين عند الله. خرج من هذه العزة كلها، صار أمر ونهي يأتي من شلة وثلة، من فجر وكفر وافعل لا تفعل. كفى هذا ذلة أو ما كفى هذا ذلة، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. فينبغي أن نخرج من رمضان بهذا الدرس العظيم، نثبت قواعد تبعيتنا للإله العظيم ولرسوله. فلم يخلقنا الله تعالى ليستعبدنا بشر كائنا ما كان. الحقيقة أن اليوم الدعايات وما يبث وسائل الإعلام غلب على العقول والأفكار، فصور الأمور على غير ما هي عليه، حتى مجد وعظم في مجالات من لا يستحق تمجيدا ولا تعظيما ولا ذرة، بل من يرثى له في حاله ويحتاج إلى من ينقذه. وفي شريعة الله إنقاد له، لكن أهل الشريعة المنتمين إليها ما عرفوها وما عرفوا عظمتها وقدرها، فلما كان السواد الأعظم منهم كذلك أثرت فيهم هذه الدواعي، فصاروا يصدقون دعايات الكذب وترويجات الإعلام كما يسمونه اليوم بالباطل حتى مس فيهم أغلى شيء يسكن القلوب وهو عظمة الله. أعلى شيء يسكن القلوب تعظيم الله من قبل هذا العبد وإجلاله، وليس أعلى من ذلك مس فيهم هذا وتزعزع في كثير منهم إلى حد أن تسمع على مستوى ما ينشر في كثير من مجلات وإذاعات وقنوات كلمات تتعجب، أتصدر هذه من مسلم؟ أتصدر هذه من مؤمن؟ هو الذي يتجرأ على ربه ورسوله وشريعة ربه أعظم مما يقدر بالتصريح بذلك كافر من الخارج. حاصل. فإذا كان هذا على هذا المستوى، فما الذي يحصل في مستوى حلقات ومدارس وأماكن خاصة لأحزاب معينة؟ وما الذي يحصل وسط الأسر؟ وما الذي يسمع من شباب هذه الأمة وناشئتها؟ تجد الكثير من آثار مس أعلى شيء في القلوب وهو عظمة الله فتزعزعت. فحاول تضرروا ضرر كثير كبير بهذه الدعايات وهذا الإعلام. كان من حق الصوم والقيام في رمضان أن ينتشلهم من هذا، ولكن أيضا نستقبل الصيام ونستقبل القيام أحيانا بصورة وشكلية ومظهره، ولا نتصل بسره ومعناه وندرك فائدته ومغزاه. فلذلك قصر أثر انتشاله لهذه الطوائف منا، فيحتاج من أكرم بالصيام والقيام أن يقيم نظره في شؤونه وحسابات نفسه إلى تحقيق عبوديته لربه، ليتذوق حلاوة شهادة أن لا إله إلا الله، وهي من القلب الذي صدقت تبعيته لله حالية وغالية وعالية، لا يوجد لمثل لذتها شبه في لذائذ الشهوات المختلفة التي هي وسائل إبليس وجنده لصد الناس عن سبيل الله. لا يوجد في عالم الشهوات المباحة والمحرمة لذة تساوي لذة الاتصال بسر لا إله إلا الله عند من اتصل بالتحقق بها، عند من أدرك سر الصيام وسر القيام، عند من استفاد من دروس رمضان. هذه الحلاوة المعجلة التي تذوقها الأرواح في الدنيا قبل الآخرة من جملة عنايات الله تبارك وتعالى وتطميناته للقلوب، كما أن النوازل التي تنزل بالمسلمين في أجسادهم وفي أشكالهم وما يعانون منه من تسلط أعداء عليهم ومن ظلم لهم إلى غير ذلك مما يجري لهم، كل هذه الأشياء مذكرات. إذا استفادوا منها رجعوا إلى من بيده الأمر ليخلصهم وينقذهم، مشار إليها بقول الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومقابلها تلك الحلاوات واللذائذ المبثوثة لأهل الأرواح في هذا العالم، أيضا تطمين وتثبيت وتمكين لهم ليثقوا بوعد الله ووعيده وليطمئنوا إلى ما جاء عنه وعن رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبذلك تدعو هذه الشدائد الواقعة وهذه الأتعاب الحاصلة وتلك الخصائص من اللذائذ الروحية المبثوثة للصادقين، هذه وهذه تدعو المسلمين لتثبيت قواعد تبعيتهم لله وتصحيحها من جديد عند كل من بطلت أو ضلت أو نقصت فيه وضعفت فيه هذه التبعية المعبر عنها بقول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن خرج من رمضان ولديه وسط البيت فتح قنوات فيها سوء وأشرطة ومجلات فيها كلام مخالف للشريعة ومستهزي بآيات الله وفيها مناظر سيئة ومحرمة وهو ما وجد من باطن داعي يدعوه إلى تصحيح وضع بيته في هذا الجانب والقضاء على هذه الشرور من وسط داره ليعلم أنه بعيد تماما عن سر الصيام وسر القيام وعن الاستفادة من دروس رمضان والله ما جاء الصوم وشهر الصوم والمغفرة والرحمة والعتق من النار لتستمر في جراءتك على الحق أو في مخالفتك لشرعه وما جاء إلا لينقذك ويحولك إلى حال آخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ومن خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يدرك وحشة الذنوب وينفر طبعه من سوئها وقبحها وشناعتها كمن أخرج من أماكن روائح خبيثة إلى جو فيه الزهور الطيبة والروائح الطيبة يعرف قذارة تلك الروائح التي كان فيها ولا يستطيع أن يتحمل شمها بعد ذلك ولا الانخراط في سلكها لأنه أخرج منها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهو ينشق شذ الطاعات وطيب الصلات الحسنات برب الأرض والسماوات ومن شم هذا الشذا كره المعاصي لا محالة لأنه يرى نتن روائحها ويعلم قبحها وشنيع عاقبتها فلذلك يهرب منها كذلك كل من استفاد من رمضان بد أن يكون له حال تطهير أشريطته تطهير مجلاته تطهير مقروءاته ومسموعاته اختيار أصدقائه ومجالسيه ضرورة من ضرورات الاستفادة من رمضان أن يخرج مقوما لتبعيته لله ولرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله استسلامه لأمر الله ولأمر الرسول يبرز ذلك في أقواله وأفعاله ومعاملاته واختياره للأصدقاء وحاله وسط الأسرة ووسط البيت فوالله ما جاءنا رمضان إلا لنعلو وإلا لنرفع وإلا لنكرم ولا يمر رمضان في سنة من السنين إلا والمستفيدون من أمة محمد كثير ويحرم خيره محرومون كثير فنسأل الحق أن لا يجعل فينا محروما ولا في بيوتنا ولا في منازلنا وأن نخرج بهذا الدرس العظيم لنسهم في إعادة وضع الأمة إلى المسار الصحيح في تثبيت قواعد التبعية لله وللرسول يجب أن تشرب العقول أن المهمة الكبرى في الوجهات وفي الأعمال والترتيبات رضا الله ورضا الرسول والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين بذلك تتم الاستفادات من مثل هذه المواسم والذي يستفيد مثل هذه الفائدة هو الذي لا يقرب عليه موسم الحج وأيام العشر من ذي الحجة والأشهر الحرم من ذي القعدة بل وأشهر الحج من شوال إلا وهو مهيأ لأن يأخذ من ثمار المعرفة واليقين أمرا وراء هذا الدرس العظيم الذي استفاده من شهر رمضان بتقويم تبعيته المطلقة للإله الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه الله وتحكيم الحق في شؤونه وأحواله. كيف يحكم الحق؟ يحكم الحق بتحكيم رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بيننا وبين رسول الله من حيث الزمن 1400 سنة. كي تحكمه اليوم تحكمه سنة وهجو كيف يتم لك ذلك؟ أرباب الورع والمخافة من الله والخشية من أهل العلم الموروث في زمانك ارجع إليهم في شؤونك وأحوالك ما تفعل وما تترك. كثير من الناس يصدر قراراته في شيء من شؤونه المتعلقة بعمله وبأسرته وبوضعه في المجتمع من بعد ما يقرأ كلام في جريدة، وبعدهم بعد ما يشاهد حلقة في تلفزيون يصدر القرار. هذه مصادر لإصدارك القرار، هذه من ينابيع ومعادن لاتخاذك المسار، وكم فيها من سمو. حكم رسول الله في شؤونك، وتحكيمه راجعا إلى فقهك في الدين وإرجاعك الأمر إلى صلحاء زمنك وبلدك. أرباب الورع، أرباب الخشية منهم، أرباب التقوى، الذين يشعر قلبك بنورانيتهم وعظمتهم وإن نفرت نفسك من ورعهم وضبطهم وإرشادك إلى ما هو ثقيل على نفسك في بعض الأحوال، فهناك تحكيم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإنا لنتوجه إلى الرحمن أن يجعل نور هذه التبعية حقيقة هذه الفائدة من رمضان ساريا في هذه الأمة رجالها ونسائها صغارها وكبارها حكامها ومحكوميها. إلهنا أنقذ هذه الأمة، خلصها من الأسواء والأدواء والشرور والعاهات والتبعيات لغيرك، وذقنا حلاوة طاعتك ورحمتك ولذة مناجاتك ومخاطبتك وبرد عفوك ومغفرتك وتجاوزك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أرنا آثار الاستفادة من رمضان في أحوالنا وشؤوننا الخاصة، في أحوال أهالينا أولادنا وأهل بلادنا والمسلمين والمسلمات في المشارق والمغارب. يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يلتجئ عامة الناس اليوم حتى ممن أسلم لك وآمن بك إلى أفكار ومفكرين وإلى مظاهر ممن يرون له آثارا وممن يظنونهم مؤثرين، وقصر فينا الالتجاء إليك واللياذ بك والاعتماد عليك. وإنا يا ربنا إليك نستند وعليك نعتمد وإياك نعبد ولك نسأل، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. أنقذ الأمة وتدارك الأمة وأصلح الأمة واجمع شمل الأمة وألف ذات بين الأمة ونوِّر قلوب الأمة وقوِّ رابطة الأمة بك وبرسولك وبكتابك المنزل، وصحح وضعهم في أمر تبعياتهم يا حي يا قيوم. إن لا ذلائذون بسواك فإنا وردنا حماك ولذنا بك، لا إله إلا أنت ولا نؤمل من عداك. اللهم إنا نسألك ولنا ولهم غياثا فأغث، يا من أنزلت على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ويا من قلت له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني نسألك يا الله أن تجعل لنا أكبر الفوائد من رمضان ومن نفعاتك في رمضان ومن أسرار الصيام والقيام ومن البركة بعد هذا الشهر في كل ما لنا من فعل وكلام وإقدام وإحجام وأن تبلغنا يا مولانا في أنفسنا وعلينا والأمة المرام وفوق المرام يا حي يا قيوم أنت الغالب وما سواك مغلوب أنت القاهر وما سواك مجهور أنت الحي القيوم القادر ومن سواك عاجز فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه واسلك بنا مسالك الصالحين واجعلنا في حزبك المفلحين واملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين وأدقنا يا مولانا لذة الصلة بك والإقبال الصادق عليك والوجهة إليك والاعتماد عليك والاستناد إليك والتذلل بين يديك والعمل بطاعتك وإقامة التبعية لك ولرسولك كما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أثبت لنا الفائدة وأعد علينا كريم العائدة وتولنا بما توليت به المحبوبين من عبادك أهل ودادك من المفين بعهودك برحمتك يا أرحم الراحمين يا مفرج الكروب فرج كروب المسلمين يا دافع البلايا والخطوب ادفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين طهر قلوبنا وصف مشروبنا وأنلنا مطلوبنا واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وعلى أتباع الرسل وآلهم وأصحابهم ومن سار في سبيلهم إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول والتوفيق والعيادة بزيادة وسعادة وصلاح أحوالنا وأحوال هذه الأمة في الغيب والشهادة واجعل كل فرد منا مسهما في إقامة أمر الخير للأمة تصحيح وضعها وإقامتها على الوجه المرضي لربها واجعلنا الله سبحانه وتعالى مسارعين إلى الخيرات سالمين من الآفات مبعودة عنا جميع الشرور والبليات وأن يرعانا بعين العناية في جميع شؤون ويختم لنا بالحسنى ويصلح الأحوال لنا حسنا ومعنا وإلى حضرة النبي